بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد قرأ الإمام الفاضل جزاه الله عز وجل كل خير آيات فيها أن المسلم معرض في هذه الدنيا للابتلاء والامتحان، فينظر في حاله هل هو ممن يثبت على دين الله سبحانه وتعالى، وهل هو ممن يتمسك بأوامر الله عز وجل، أو ممن يترك ما شرع الله سبحانه وتعالى. ولقد ابتلي الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم بلاء عظيما، ولكنهم أثبتوا بأنهم أفضل جيل على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، فهم أفضل من أصحاب موسى، وهم أفضل من أصحاب عيسى على الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه. لم يمر ولن يمر على البشرية جيل بعد الأنبياء والمرسلين أفضل من الصحابة الكرام، تركوا ديارهم وأموالهم وأبناءهم ونساءهم هجرة إلى الله وهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي ينصروه. أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: خرجت من مكة وأنا متم إلى المدينة النبوية. ما معنى أنا متم؟ أي هي في الشهر الأخير من الحمل، وصلت إلى المدينة النبوية، لم تصل إلى المدينة نفسها، وإنما وصلت إلى قباء على أطراف المدينة، فوضعت مولودها عبد الله بن الزبير. هذا درس عظيم لنساء المسلمين أن يقتدين بالصحابيات الجليلات عليهن رضوان الله تعالى. سمعوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، خرجوا رجالا ونساء مهاجرين إلى المدينة النبوية. الإنسان إخوان الكرام حقيقة من الصعوبة بمكان أن يترك دياره وبلده ووطنه، لكن الصحابة فرارا بدينهم ما خرجوا لدنيا، ما خرجوا لأموال، بل علموا بأنهم سيتركون أموالهم، لكن خرجوا مهاجرين إلى المدينة النبوية. طيب، لما وصلوا المدينة النبوية بين الأنصار رضي الله تعالى عنهم أنهم من أفضل الناس، معادنهم كالذهب بل أغلى. كان أحدهم يقول لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إن لي مالا كثيرا، فلو شئت تنازلت لك عن شطر مالي، وعندي زوجتين، اختر أيتهما تريد وسأطلقها فتزوجها. هل يستطيع رجل منا إخوان الكرام أن يفعل مثل هذا؟ لذلك سبقنا القوم، ولذلك إخوان الكرام فازوا بالدرجات العلى وبالنعيم العظيم وبالأجر الجزيل من البر الرحيم. نماذج إخوان الكرام، والله لولا أنها ذكرت في الكتب بأسانيد صحيحة لاستغربها الإنسان لضعفنا وتقصيرنا. امرأة في غزوة أحد يصاب زوجها وأبوها وابنها ويقتلون جميعا، زوجها وأبوها وأخوها ويقتلون جميعا في غزوة أحد، ما تسأل ما الذي جرى، ما الذي حصل، لما قتلوا، كيف وغير ذلك. سألت: ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير حال يا أم فلان. قالت: لا، أروني النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك يسيرة، كل مصيبة بعدك سهلة وهينة، المهم أنت تبقى على قيد الحياة، وما سوى ذلك يهون الخطب والأمر قابل للتفاوض. وقفت إخوان الكرام على أبيات جميلة جدا في الثناء على الصحابة الكرام، وطبعا للفائدة إنشاد الأشعار، أي قراءة الشعر في المسجد، لا حرج في ذلك. ومن باب إخوان الكرام بيان فضائل الصحابة، خدموا دين الله عز وجل بكل ما يستطيعون، حتى خدموه بالشعر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لشاعره حسان بن ثابت: زوجهم وروح القدس معك. ورد إخوان الكرام الحديث الصحيح أن بعض الصحابة عبد الله بن رواحة هجى الكفار فما أشفى، وصحابي آخر هجى الكفار فما أشفى، فجاء حسان بن ثابت رضي الله عنه فهجاهم، فكانت أبياته أشد على الكفار من النبال ومن السهام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لحسان: أهجهم وروح القدس معه. كان حسان بن ثابت يقول الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عمر يعني نظر إليه نظر المستغرب، فقال: لقد كنت أنشد الشعر في هذا المسجد وفيه من هو خير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إخواني الكرام، ما هي هذه الأبيات؟ يقول العلامة ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى: يا باغي الإحسان يطلب ربه ليفوز منه بغاية الآمال، انظر إلى هدي الصحابة والذي كانوا عليه في الزمان الخالي، واسلك طريق القوم أين تيمموا، خذ يمنة ما الدرب ذات شمال، تالله ما اختاروا لأنفسهم سوى سبل الهدى في القول والأفعال، درجوا على نهج الرسول وهديه وبه اقتدوا في سائر الأحوال، نعم الرفيق لطالب يبغي الهدى فمآله في الحشر خير مآل، القانتين المخبتين لربهم الناطقين بأصدق الأقوال، التاركين لكل فعل سيء والعاملين بأحسن الأعمال، أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد من ذي الحال، ما شابهم في دينهم نقص ولا في قولهم شطح الجهول الغالي، عملوا بما علموا ولم يتكلموا فلذاك ما شابوا الهدى بضلال، وسواهم بالضد في الأمرين قد تركوا الهدى ودعوا إلى الإضلال، فهم الأدلة للحيارى من يسر بهداهم لم يخش من إضلال، وهم النجوم هداية وإضاءة وعلو منزلة وبعد منال، يمشون بين الناس هونا نطقهم بالحق لا بجهالة الجهال، حلما وعلما معتقا وتواضع ونصيحة مع رتبة الإفضال، يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل الهمال الوابل الهطال، في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال، وإذا بدا علم الرهان رأيتهم يتسابقون بصالح الأعمال، بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلالي، ولقد أبان لك الكتاب صفاتهم في سورة الفتح المبين العالي، وبرابع السبع الطوال صفاتهم قوم يحبهم ذو إذلال، وبراءة والحشر فيها وصفهم وبهل أتى وبسورة الإنسان. لعل في هذا الأمر إخواني الكرام حاديا لنا أن نسلك طريق الصحابة الكرام، وأن نسلك طريقهم في القول والأفعال والاعتقاد، وأن نكون مخلصين لله عز وجل مخبتين له، فما ارتفع ما ارتفع إلا بإيمان عظيم وقر في قلبه، وإلا بإخلاص جليل لله سبحانه وتعالى. نعود إخوان الكرام إلى كتابنا الموطأ. يقول الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في باب ما جاء في حسن الخلق، في باب ما جاء في حسن الخلق من كتاب الموطأ في كتاب الجامع، يقول عليه رحمة الله تعالى عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طبعا إخوان الكرام، ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله تعالى، علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب، هذا إخوان الكرام من أبناء الحسين، من أبناء الحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم، يلقب بزين العابدين، يلقب بزين العابدين. علي بن الحسين أحد أئمة السنة، كان صاحب عبادة وورع خاصة في جانب الصدقة رحمه الله تعالى. طبعا إخوان الكرام هذا الإسناد فيه لطيفة، أن ابن شهاب تابعي وعلي بن الحسين أيضا تابعي، رواية تابعي عن تابعي، لكن هذا الإسناد ما يصح. لماذا؟ من رواية علي بن الحسين عن النبي عليه الصلاة والسلام. وماذا تسمى هذه الرواية؟ ماذا؟ لا هي منقطعة، لها صلاح خاص. أحسنت، هذه الرواية إخوان الكرام مرسلة، المرسل الحديث المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث إخوان الكرام جاء برواية صحيحة من حديث أبي هريرة، الحديث صحيح لكن هذا الإسناد ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه بفتح الياء، بعض الناس يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، نقول لا، يعني بفتح الياء، أي يعني تركه ما لا يعني، أي ما لا يهمه وما لا حاجة له به. في هذا الحديث إخوان الكرام فوائد، في هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى إخوان الكرام أن الأمور الشرعية واجبات ومستحبات، الأمور الشرعية والأوامر الشرعية واجبات ومستحبات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء، أي أن الإنسان إذا فعل هذا الأمر قد أتى بالدرجة العليا والدرجة الفاضلة والدرجة الكاملة العالية. فكما لا يخفى على الجميع إخوان الكرام أن هناك أمور الفرائض قد يأتي بها الكثير، لكن المستحبات لا شك أن الأمر ينقص ولا يأتي بها إلا الأقل. والمسلم الحريص على أمر دينه ينبغي عليه ألا يفرط في الواجبات وألا يفرط أيضا في المستحبات، لأن بعض الناس إذا سمع أن الأمر سنة ترك هذا الأمر، وهذا خطأ، ينبغي عليه أن يحافظ على الأمر وأن يجتهد في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قال أهل العلم أكثر ما ينطبق عليه هذا الحديث ترك فضول الكلام. الحديث عام إخوان الكرام، لكن وين يكون هذا الحديث واضح وأثر بين؟ ترك فضول الكلام. وللأسف الشديد كثير منا نقع، وفي كثير من الحالات نقع في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونفوت على أنفسنا أجرا عظيما، نتكلم في أمور وفي مسائل لا أقول لا تعنينا فقط، بل تكتب علينا أوزار وذنوب بسبب هذه الكلمات وبسبب هذه الألفاظ. ليس أن الإنسان يتكلم في أمور لا تعنيه وينتهي الأمر، لا، بعض الناس يتوسع ويتكلم في مسائل حرم الإسلام أن نتكلم فيها. طيب إخوان الكرام، قد يقول قائل طيب هات لي مثال أن الإنسان يتكلم في أمور لا تعنيه. بعض الناس يبدأ يضيع الساعات الطويلة في الحديث عن موضوع وقع في قارة أخرى، لا يقدم هذا الكلام شيء ولا يؤخر شيء. يا أخي الكريم، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. أما الكلام المحرم، الكلام على فلان وعلان، الغيبة والنميمة، والإخوان الكرام الغيبة والنميمة وردت السنة النبوية المطهرة بأنهما من أسباب عذاب القبر، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا إخوان الكرام، في هذا الحديث تنبيه على قاعدة شرعية مهمة، وهي قاعدة سد الذرائع، اجعل بينك وبين المحرمات حدود وحواجز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. طيب أن تترك الأمور المحرمة هذا الأمر واجب عليك، لماذا نترك ما لا يعنينا؟ لأن الكلام فيما لا يعني قد يوقع الإنسان رويدا رويدا في الوقوع فيما حرم الله. الكلام إخوان الكرام فيما لا يعني الإنسان قد يوقعه رويدا رويدا فيما حرم الله. طيب نريد مثالا على ذلك. قال بعض أهل العلم من العلوم التي أصبحت مسبلة، أي سبيلا عند بعض الناس، علمين وفنين، تقام الكليات والمعاهد والجامعات لأجل هذين العلمين. ما هما؟ العلم الأول العلم الشرعي، كل من هب ودب يتكلم في العلم الشرعي. والأمر الثاني علم السياسة، السياسة لها أهلها. طيب وين تطبيق هذه القاعدة على مثل هذا الكلام؟ كثير من الناس يتكلم في السياسة كلام فيما لا يعني، فإذا تكلم في السياسة بدأ وشرع في الكلام، سب الحاكم الفلاني ولعن الحاكم الفلاني وقذف الحاكم العلاني، أليس هذا الكلام إخوان الكرام تأكيد أن الإنسان إذا ترك ما لا يعنيه لن يقع فيما حرم الله، أما إذا خاض فيما لا يعنيه قد يجره هذا الأمر إلى الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. تعالى. مرة جلست مع أحد الإخوة فقال لي الحاكم الفلاني كافر. قلت طيب ما دليلك؟ قال استغفر الله وأتوب إليه. يا أخي الكريم هذه ألفاظ والله نسأل عنها أخوان الكرام ونحاسب عليها. فالمسلم ينبغي أن يصون لسانه عن الكلام الزائد وعن الكلام الذي لا ينفع. إن كان الكلام نافع تكلم، أما إذا كان الكلام تشعر بأنه لا يسمن ولا يغني من جوع اكتم هذه الكلمة. قال بعضهم الكلمة كالثور الموجود في الجحر، إذا خرج من الجحر لا يمكن تدخل الثور في هذا الجحر الصغير. كذلك الكلمة إذا خرجت منك خلاص الآن ثبتت إما في الخير وإما إخوان الكرام في الشر. فالمسلم إخوان الكرام ينبغي أن ينتبه لمثل هذا الأمر. أضرب لك مثال إخوان الكرام أيضا على أن هذا الحديث يدل على قاعدة سد الذرائع وأن الكلام فيما لا يعني قد يؤدي إلى الوقوع في المحرمات. فلان الفلاني وين عنده الأموال هذه؟ كيف جاب هالفلوس هذه؟ موين؟ بأي طريقة؟ ثم يبدأ الشيطان يلعب برأسي. أكيد هذا يفعل بعض الأشياء ويفعل بعض الأمور، ثم رويدا رويدا يزين له الشيطان أن يتهم فلان الفلاني زورا وبهتانا. تذكر هذه القاعدة عندما تتكلم بأي كلمة أخي الكريم تنفعك نفعا عظيما إن شاء الله تعالى. هذا الحديث أيضا إخواني الكرام لا يدل على أن الإنسان يكون أنانيا، بمعنى تجد أخوك المسلم واقع في كرب من حسن السام المر تركه ما لا يعنيه، ما يصح هذا الكلام، هذا الكلام خطأ، بل هذا الأمر يعنيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأن بعض الناس إخواني الكرام يكون عند ردة فعل أنا علي بنفسي ما علي من غير، أنا أهتم بنفسي وما علي بغيري، نقول نعم لكن بقدر. أما أن يصح يصبح هذا الأمر أنانية ويعني خذلانا عن نصرة إخوانك هذا الكلام طبعا إخوان الكرام خطأ عظيم جدا. طيب هنا فائدة إخوان الكرام لابد أن أذكرها، ما يحصل للمسلمين في واقع في العالم الإسلامي يعنينا أم لا يعنينا؟ أجو إخوان الكرام يعنينا، ولابد على المسلم أن يهتم لأمرهم وأن يحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم. طيب كيف نخدم هؤلاء البعيدين عنا في تلك الدول؟ من أيسر الأمور وأعظمها الدعاء. أضرب لك مثال، النبي عليه الصلاة والسلام إخوان الكرام في غزوة بدر جلس الليل يقومه داعيا لله سبحانه وتعالى. قال بعض أهل العلم حتى يجمع بين الجهادين، جهاد بالسيف وأيضا جهاد باللسان في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أنت أيها المسلم في هذا الزمان فاتك الجهاد بالسيف، إذا ندعو الله سبحانه وتعالى هذا أقل الواجب. إخوان الكرام ادعو لولي الأمر، ادعو لإخوانك المسلمين، ادعو لأبنائك وذريتك، ويعني سيكون في هذا نفع عظيم وخير كبير جدا إن شاء الله تعالى. إخوان الكرام يقول أهل العلم عن هذا الحديث الأحاديث التي تجمع محاسن الأخلاق الإسلامية أربعة في جوانب الأخلاق، أو من ضمنها هذا الحديث، هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني قال أوصني قال لا تغضب. هذا إخوان الكرام إذا طبق الرجال هذا الحديث 50% من المشاكل انحلت عند بعض الرجال. طيب هذا هو الحديث الثاني. الحديث الثالث إخوان الكرام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، هذا الحديث الثالث. الحديث الرابع إخوان الكرام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من يعيدها؟ تفضل. أحسنت. ما يحب لنفسه. أحسنت. لا تغضب. أحسنت. والرابع من حس استام المرء تركه لا تركه ما لا يعني. من يعيدها مرة أخرى؟ تفضل. من كان يؤمن بالله واليوم أحسنت أخي الكريم، أي أمر أخلاقي يعرض لك اعرضه على هذه الأحاديث الأربعة، والله تجد بأنها تحل لك أغلب الإشكالات. مرة أخرى أخواني الكرام، أي أمر من الأمور الحياتية الاجتماعية اليومية التي تمر علينا اعرضها على هذه الأحاديث الأربعة، والله ستجد أن فيها حلا لإشكاليات كثيرة جدا في واقعنا المعاصر. ابتعدنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أخواني الكرام وأخلاق الإسلام في بعض الجوانب، ففاتنا خير عظيم، فاتنا أخواني الكرام خير عظيم. طيب، ما الشاهد من هذا الحديث على موضوع حسن الخلق؟ لا شك أن الدلالة عليه واضحة، أن الإنسان ينبغي أن يترفع عن الأمور التي لا تعنيه، وأن لا يخوض في مسائل أكبر منه، وأن لا يخوض في أمور وقيل وقال وكلام زائد عن الحد، بل يضبط نفسه ويعلم بأنه محاسب ويستشعر مراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة وأنا معه في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة، ثم أذن له. قالت عائشة فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فلما خرج الرجل قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره. طبعا أخوان الكرام، إسناد هذا الحديث عندنا ضعيف ولا يصح لأنه منقطع من بلاغات الإمام مالك. ما الإمام مالك يروي عن التابعين، يعني بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اثنين، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اثنين، وهؤلاء اخوان الكرام الموجود واحد، الموجود واحد، اذا في هذا الاسناد منقطع، لكن صح من اسانيد اخرى. طيب، ما الفوائد التي يمكن ان نستفيدها من هذا الحديث؟ لننظر اخوان الكرام، اول امر منقبة جليلة لعائشة رضي الله عنها. وين هذه المنقبة؟ لو قلت معنا الآن وبيننا رجل مستشار الرئيس الفلاني، أليست هذه منقبة أخوان الكرام وشرف لهذا الإنسان؟ منقبة وشرف لهذا الإنسان في هذا الحديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والله هذا شرف عظيم، بل من أعظم الشرف لعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم ولعل القوم جوعا فأذكرهم بهذا الحديث فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، قال بعضهم لم أزل أحب الثريد منذ أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الحديث. فإخوان الكرام، هذه من فوائد هذا الحديث أن منقبة جليلة لعائشة رضي الله عنها. أيضا إخوان الكرام، فيه أيضا منقبة لعائشة رضي الله عنها، روت لنا علما عظيما، كانت عالمة، عندما يقال العالم الفلاني هذا الشرف ومدح لهذا الإنسان. كذلك هنا إخوان الكرام تروي لنا أحاديث، وكم مر علينا أحاديث كثيرة ترويها عائشة رضي الله عنها. عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كم كان عمر عائشة؟ تفضل مجيد. أحسنت، 18 سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أيضا إخوان الكرام، في هذا الحديث بيان لخلق عظيم من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، حسن معاشرة الأهل. واحد يقول وين حسن معاشرة الأهل؟ كان أولا يجلس مع أهل بيته ويتحدث معهم. الآن إخوان الكرام، تجد بعض الناس يقول لك اجلس مع عيالك، يقول لك ما أقدر. لماذا؟ مشغول، أنا عندي وظيفة، أنا مدير إدارة، أنا رئيس قسم، أنا مدير الشركة الفلانية. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان إماما وحاكما وقائدا ووالدا ومربيا ومجاهدا ومعلما وكل ما تريد، مع هذا كان يعطي كل ذي حق حقه. صحيح الأمر صعب لكن يحتاج إلى مجاهدة، أن تعطي كل ذي حق حقه الأمر عظيم ويحتاج إلى مجاهدة، لكن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. من أين أخذنا هذا الكلام؟ إن هذا الموقف حصل هو عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة، هذا الموقف حصل والنبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أيضا إخوان الكرام، في هذا أيضا التنبيه على موضوع يتعلق بحسن العشرة، حوار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين زوجته. بعض الناس إذا دخل لا مجال للكلام مع زوجته، وبعض النساء نسأل الله العافية والسلامة لا تتحدث مع زوجها. ما كانت هكذا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذا؟ قالت فقال النبي عليه الصلاة والسلام بئس ابن العشيرة. تكلم معها، تحدث معها، صحيح الكلام قليل لكن له مدلولات كثيرة كما سيأتي معنا إن شاء الله. أيضا في هذا الحديث دليل آخر على حسن العشرة، من أين إخوان الكرام؟ عائشة رضي الله عنها كانت تشعر بالأمان مع النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك وجدت موقف استغربت فيه من النبي عليه الصلاة والسلام، استفسرت منه. كم من النساء من تجد من زوجها موقفا لا يمكن أبدا أن تستفسر منه، أول ما تسأل يا فلان ليش سويت كذا، شجكي أو فلكي أو جمع كل لك، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك بعض الرجال، نعم إخوان الكرام، لا يتمكن أن يسأل زوجة سؤال، لا يمكن هذا الكلام إخوان الكرام. حسن العشرة مطلوبة، وعاشروهن بالمعروف. هذا إخوان الكرام من أنفع الأمور في الحياة الزوجية، أن تشعر المرأة مع زوجها بالأمان، تتكلم بالذي تريد، وكذلك الرجل مع زوجته يتحدث بالذي يريد وبالذي يريد أن يتكلم معه. وأيضا إخوان الكرام هذا أيضا دليل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. كم من ممكن يقول لها مش دخلت انت ليش تسألين عن هذا الموضوع، كلام رجال هذا، لا تدخلي في هذا الأمر. لكن لم يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر، وإنما شرح لها وأقنعها، وهذا أمر مهم جدا. مع أبنائك الصغار استخدم أسلوب الإقناع، بين لهم ليش هذا الأمر، لما حصل هذا الأمر. كنت سنة من السنوات مع يعني حملة من حملات الحج، فصاحب الحملة ارتأى أمرا معينا، والأمر كان على السنة جزاه الله خيرا، ففرضه على الناس. الناس ما تعودت على هذا الأمر، قلت له يا فلان حتى تريد أن تنقاد الناس لك لابد أن تقنعهم، لابد أن تتكلم معهم، لابد أن تشرح لهم لما فعلت هذا الأمر. فلما جلست معهم يسر لي رب العالمين وبينت لهم السنة، انقاد الناس ومشوا كما يريد صاحب الحملة. فنقول إخوان الكرام موضوع الإقناع موضوع مهم وأمر ينبغي على الإنسان أن يعتني به. طيب ما فكرة هذا الحديث؟ فكرة هذا الحديث إخوان الكرام أو موضوع هذا الحديث، رجل دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، قبل ما يدخل هذا الرجل تكلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال بئس ابن العشيرة، أي بئس هذا الرجل في قبيلته، بئس ابن العشيرة أي هذا الرجل سيء في قبيلته. بئس كلمة جامعة لأنواع الذم، ذمه النبي عليه الصلاة والسلام. فيوم دخل الرجل وجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام ضحك وياه وسولف وياه وتكلم معه. فلما خرج استغربت عائشة، يا رسول الله انت قبل شوية تكلمت عليه والان تضحك معه؟ فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام لما صنع هذا الامر. ايضا اخوان الكرام من الفوائد في هذا الحديث، استأذن رجل، ادب الاستئذان هذا ادب عظيم اخوان الكرام، ينبغي علينا ان نتعلمه. يستأذن الانسان لعلك تدخل على فلان في وضع غير طيب، في وضع غير جيد، فتستأذن. ومن علامات الاستئذان ماذا؟ السلام. يسلم الإنسان ليعلم الناس، قد تدخل إلى بيت فلان الفلاني وعنده نساؤه جلسنا في مكان عام، فإذا سلمت وسمعنا صوت الرجال يخرجنا مباشرة، أما يدخل الإنسان مباشرة لا يصح. أيضا من الآداب والشيء بالشيء يذكر، بعض الناس وسبق أن نبهت على هذا في هذه الدروس، عندما يستأذن من عند الباب؟ أنا. من هذا أنا؟ اسمك أنا؟ هذا لا يمكن إخوان الكرام، هذا خطأ. قال جابر بن عبد الله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فقرعت الباب فقال من قلت أنا؟ قال ومن أنا؟ كالكاره بهذه الكلمة، سمي اسمك وقل فلان. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. جبريل عندما قرع باب السماء في قصة الإسراء والمعراج قيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومعك؟ قال محمد. قال إخوان طبعا استأذن رجل، من هو هذا الرجل؟ ذكر شراح الحديث بأنه الصحابي عيينة ابن حصن الفزاري، الصحابي عيينة ابن حصن الفزاري. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة. هنا سؤال وأمر مهم جدا ينبغي أن ننتبه له، هل هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتاب الناس؟ لأن هذا أخوان الكرام عندما تقول بئس الرجل الفلان الفلاني قد يقول لك قائل هذه غيبة، فأقول لك الغيبة الكلام على الشخص بما يكره من غير حاجة شرعية، الغيبة الكلام على الشخص بما يكره من غير حاجة شرعية، وجدت حاجة شرعية لا حرج أن تتكلم على فلان الفلان. مثال رجل تعرفه أنت يفعل عنده نقص معين موجود عند هذا الإنسان، هل يجوز لك أن تتكلم عليه بشكل عام الآن؟ هل يجوز لك أن تتكلم عليه؟ أجيب أخوان الكرام الشيخ يجوز ولا في قولين؟ يجوز أم لا يجوز؟ متأكد؟ نعم كلامك صحيح، نعم لا يجوز أخوان الكرام. طيب هذا الرجل تقدم لخطبة فلانة الفلانية وسئلت هل يجوز لك الآن أن تتكلم عليه؟ نعم أخوان الكرام ستتكلم عليه لحاجة شرعية بقدر معين. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا تكلم حتى يبين لعائشة واقع هذا الرجل. وأيضا أخوان الكرام في هذا تنبيه على موضوع، قال بئس ابن العشيرة ما تجاوز هذا. أما بعض الناس هذا فلان أبوه أمه أخوانه يدته عمه خاله ينشر له الغسيل، وهذا طبعا أخوان الكرام حرام ولا يجوز. تكلم بقدر شرعي معين، أما أكثر من هذا القدر لا يجوز. طيب ما هي الحالات التي تجوز فيها الغيبة؟ قال بعضهم القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يعني بضوابط شرعية أخوان الكرام معينة يجوز لك أن تتكلم على فلان الفلاني. أضرب لك مثال، تعلم بأن فلان الفلاني عنده منكر ليس خاص، بل يجاهر بهذا المنكر ويفسد الناس القريبين منه، فذهبت وحذرت أحد الزملاء يا فلان انتبه لا تمشي مع فلان لأن هذا الفلاني كذا وكذا وكذا وكذا، يجوز أم لا يجوز أخوان الكرام؟ يجوز ولا حرج في هذا، لأنه سيفسد دين الإنسان فلا بد أن تبين له. أيضا إذا ظلم الإنسان، واحد نصب على أحد الأشخاص، الشخص يروح عند القاضي أتكلم على فلان، لا والله غيبة ما أتكلم على فلان، إذا حقك ذهب وحقك ضاع، يجوز لك أن تتكلم عليه وأن تبين له. أيضا إخوان الكرام في هذا الحديث أن المداراة مطلوبة شرعا وأن المداهنة محرمة شرعا. طيب ما هو الفرق بين المداراة والمداهنة؟ المداراة ترك الدنيا لأجل الدنيا، ترك الدنيا لأجل الدنيا، أو لا نقول ترك الدنيا، بذل الدنيا لمصالح الدنيا والدين. مرة أخرى أخوان الكرام، المداراة بذل الدنيا لمصالح الدنيا والدين، أما المداهنة بذل الدين للدنيا. كيف بذل الدين للدنيا؟ المداهنة والله عندي مجموعة فلان الفلاني عنده مجموعة أصدقاء، يا فلان تعال دخن معنا، والله خلاص أنا بمشي وياهم إن شاء الله وما بدخن وإن شاء الله الأمر هين، فيبدأ يداهنهم ولا ينكر المنكر، فهذا بذل دينه لأجل ماذا؟ الدنيا، وهذا حرام. أما المداراة بذل الدنيا لأجل الدين أو الدنيا. كيف هذا الكلام؟ رأيت إنسان عنده خطأ معين فأثنيت عليه، يا فلان ما شاء الله تبارك الله أنت اسمك اسم إنسان مسلم ورجل على نعرف آبائك وأجدادك كانوا على صلاح كانوا على تقوى، فكلمته بالكلام الحسن الطيب حتى تدعوه إلى الله لا حرج في ذلك، أو أنك وجدت رجلا شريرا فأثنيت عليه بالكلام الطيب الذي لا كذب فيه حتى تهرب من شره لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أما أن نبذل الدين لأجل الدنيا هذا خطأ وهذا حرام، وهذا إخوان الكرام لا يجوز. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بذل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الدنيا لأجل الدنيا، ضحك معه مع أن الرجل سيء. الضحك من أمور الدين أم الدنيا؟ الدنيا إخوان الكرام، الضحك من أمور الدنيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره، تنبيه على أمر عظيم. من أسوأ الناس الذي تحرص أن تعامله بالحسنى لأنه سليم اللسان، تحرص أن تعامله بالحسنى لأنه ما عنده أدب عظيم، تحرص أن تعامله بالحسنى لأنك تخاف من ظلمه ومن جبروته. والله الأمر عظيم إخوان الكرام، ينبغي علينا أن ننتبه له. أما يقع بعض الرجال في مثل هذا الأمر؟ أجيب إخوان الكرام مع زوجاتهم في البيوت، وأما تقع بعض النساء مع أزواجهن بمثل هذا الأمر في البيوت إخوان الكرام؟ والله موجود. فينبغي على الإنسان أن ينتبه ويحاسب نفسه ويسأل نفسه، هل أنا من هذا النوع؟ بعض الناس إذا غضب ما في مجال، فيخاف صاحبه يخبره بأمر فيه غضب لهذا الإنسان فيعامله أسوأ معاملة، لذلك يضطر أن يضحك معه وقلبه يلعن هذا الإنسان. نسأل الله العافية والسلامة. وأختم بأمر إخوان الكرام، تذكرناه في الأسبوع الماضي قصة ذهاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لزيارة الصحابي الجليل سعيد بن عامر في حمص ضعيفة ولا تصح، فيها انقطاع بين خالد بن معدان الراوي عن عمر لم يدرك عمر. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس يسأله، وخارج الدرس يكتبه. تفضل. القدح ليس بغيبة، هذا ما سمعته. تعريف الغيبة: الكلام على الإنسان بما يكره من غير حاجة شرعية. الكلام على الإنسان بما يكره من غير حاجة شرعية، يعني تتكلم على إنسان بأمر ما يحب أن تتكلم عنه بهذا الأمر، بدون مبرر، بدون داعي، بدون سبب. فلان الفلاني عندنا واحد في الدوام اسمه كذا وكذا وكذا، من أبخل الناس. طيب يا أخي أنا ما الذي سأستفيده من هذا الكلام؟ عرفت كيف؟ فهذا لا يصح. أو فلان الفلاني خلقته كذا، أنفه كذا، شعره كذا، وهو يكره هذا الأمر. يا أخي أنا ما الذي سأستفيد من هذا الكلام؟ فهمت؟ تفضل. هذا لو حضرت معنا الدروس الماضية أجبنا عنه. الأعرج، من هو الأعرج؟ من؟ سلمة بن دينار. سلمة بن دينار. إذا كان من باب الوصف والإخبار لا حرج، أما أن يتجاوز الإنسان ذلك لا يصح. هنا تفضل. ما في حرج؟ طيب. لا، الكلام على قدك. مثلا يوجد رجل مبتدع، من الخطأ نقول والله فلان قصير طويل وكذا، هذا خطأ. أتكلم عن بدعته وأرد عليها رد علمي رد كذا، لابد هذا الأمر. وهذا الأمر تتابع عليه السلف والخلف، تتابع على هذا الأمر إخوان الكرام السلف والخلف منذ قديم الزمان. يعني إذا فتحت ميزان الاعتدال الحافظ الذهبي ترجم رقم 8 8 8 8 أربع ثمانيات، رقم مميز، رقم مميز. زين، إذا فتحت هذه الترجمة جاء في بالي موضوع بيع وشراء الأرقام، وهذا موضوع آخر إخوان الكرام. أهل العلم يفتون بتحريم مثل هذا الأمر، أن تبذل الأموال العظيمة في مثل هذه الأشياء يفتون بتحريمها. المهم إذا فتحت هذه الترجمة تجد رجل قال سنة 200 للهجرة، سنة 200 للهجرة، وعائشة توفيت في 50، بين 50 و60. يقول: حدثتني عائشة فقال الحافظ الذهبي: انظر إلى هذا الحيوان المتهم، كيف يقول على رأس المئتين حدثتني عائشة؟ هذا رجل كذاب. فبين الحافظ الذهبي أنه كذاب، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. أحيانا الأمة قد يلمس الإنسان منهم بعض العبارات الشديدة غيرة على دين الله، ما يتكلم على فلان الفلاني إن أخذ ماله، أو إن والله صار موقف شدة معه. إذا الأمر استدعى نصرة دين الله لا مجال. علي بن المديني قيل له: ما حال أبيك في الرواية؟ نروي عنه الحديث ولا لا؟ قال: اسألوا غير يا إمام، ما يصح هذا الأمر دين. قال: أبي ضعيف لا تروى عنه. هكذا كانوا رحمة الله تعالى عليهم. تفضل. إغاثة اللهفة الباقي. تفضل. قلت لك القدح ليس بغيبة في ستة، هذه الضوابط الشرعية. تحذير عائشة من هذا الرجل وبيان حال هذا الرجل هنا، أنه يحتاج أمر. بعضهم يدخل يعني بيت النبي عليه الصلاة والسلام كأنه كان كمقر قيادة، عرفت كيف؟ هذا هو. تفضل. نقول الأصل أن يدعى له بالهداية، ندعو أن الله عز وجل يهدي، إلا إذا استفقم شر الإنسان ووصل إلى مرحلة عظيمة وخطيرة، فندعو الله عز وجل أن يريح الناس من شره. أنا مرة أرسلت أحد مشايخنا الكبار نسأل أن يحفظ ويبارك فيه عن أحد المبتدع المعروفين. توفي ذاك الرجل فقلت لشيخنا أدعي عليه، قال ادعو له بالهداية. هنا هذا أفضل، والإنسان يعود لسانه على الكلام الحسن الطيب. هنا تفضل. نعم هم الآن عندما يقولون بأنه كان صريط اللسان، ليس يعني لابد أن ننتبه، ليس معنى صريط اللسان أي بذيء اللسان وكذا، صريط اللسان على خصومه فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. هنا طبعا أيضا ما يأتي الإنسان بها في معرض ماذا؟ التندر والسخرية والاستهزاء، لا. هنا تفضل. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستبت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. نعم قدح، نعم القدح، نعم والكلام يعني القدح. تفضل. الشريعة تجد الآن بعض الناس والله شو رأيك في المسألة الفلانية، يعني أحدهم سمعت مرة مذيعا في الإذاعة والله إن شاء الله الأسهم إن شاء الله إن شاء الله ما فيها حرج. وين جبت هذا الكلام؟ هل أنت متخصص في الشريعة أم لا؟ وتجد الفتاوى العجيبة لهدم الشريعة. مرة يعني قال لي أحد المشايخ، ناظرت أحد الناس فقال يا أخي ما في داعي تتعور راسك، قال الله وقال رسوله بحث وطلب علم، هذا الأمر الأمر ما واضح والحلال بين والحرام بين. قلت طيب بسألك سؤال جاوبني، وين الحرام بين والحلال بين؟ الضبع أكل لحمه حلال أم حرام؟ فقال أكيد حرام. قال ومن قال لك هذا؟ في سنة ابن ماجه أن أكل لحم الضبع حلال. فنقول أخوان الكرام الناس يتكلموا في مسائل الدين ويتكلم في الدين كل من حب والدب ودرج والأسع الشديد، يعني تجد كثير من الناس خاصة هذا عند النساء يتراواني وأظن إن شاء الله وما فيها شيء وهلنا عرفة وهذا الذي نشأنا عليه. نقول أخوان الكرام العلم يبنى على الدليل، يبنى على كتاب الله وعلى فتوى أهل العلم. سمعت فتوى من عالم وثق أنقلها، أما مجرد الظن هكذا والخطأ أخوان الكرام خطأ. أنا الآن لو تكلمت في الطب وليس لي علم بالطب هل يعتبر هذا خطأ عظيم؟ خطأ عظيم جدا. كذلك إخوان الكرام في مسائل الشرع والدين. هذا سؤال خاص إخوان الكرام، أظن أنه يعني لا يصلح أن يطرح هكذا على الفلاح. قال لو تذكر المصدر الذي أخذت منه شعر ابن القيم إغاثة اللهفان. قال لما حديث حسين بن علي استاذ ضعيف؟ حسين الحسين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان الإسناد ضعيفا. يعني هل الحسن والحسين رضي الله عنهم صحابة؟ بلا شك قطعا اخوان الكرام قطعا، هذا امر ما يختلف فيه اثنين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، سيدا شباب اهل الجنة. من عقيدة اهل السنة والجماعة اننا نحب اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ونحب آل بيته، لا يوجد عداء بين اهل السنة وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بل آل بيته اذا كانوا على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام على رأسنا نحترمهم ولهم حق علينا ونوقرهم. هل تجوز الصدقة على رجل من آل البيت؟ لا، لا تحل الصدقة لبني هاشم، لبني هاشم اخوان الكرام لا تحل عليهم الصدقة بل يعطون من الهدايا، اما صدقة لا تحل اخوان الكرام. يقول اظن يعني بانه الضب وليس الضبع، لا اقول هو الضبع وليس الضب، الضبع وليس الضب، لان الوارد في سنن ابن ماجه حديث الضبع. اخر امر نختم به ان شاء الله، يقول هل يجوز لي كطالب علم ان ادرس بعض اصدقائي واعلمهم بعض احكام الدين كالطهارة والصلاة وغيرها من الاحكام؟ اقول هذا الامر عظيم، اذا كنت قادرا على ذلك وتتكلم بما تعرف. نعم طيب جزاك الله خيرا. ثم أن يخوض الإنسان في مسائل لا علم له بها، هذا كلام خطأ إخوان الكرام، وهذا أمر يعني عظيم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. أطلنا يعني وبعد الدرس على القاعدة الشهيرة إخوان الكرام، يعني لا سؤال بعد الدرس.